إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذا الموضوع كما يعلم سائر الإخوة من المواضيع المهمة الجديرة بالطرح، لأن الله عز وجل قد بين في كتابه العزيز وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح من السنة بأن عقيدة الولاء والبراء من الأصول العظام في العقيدة، فلا يصح للإنسان عقيدة إلا بمحبة المسلمين وبغض الكافرين. وبلا شك أن اليهود عليهم لعائن الله كما لعنهم المربي محمد بن عبد الله ليسوا فقط من أعداء الدين، بل هم من أشد الناس عداوة للدين بنص كتابنا الحكيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم أن الله عز وجل قد بين في كتابه العزيز بأن استبانة سبيل المجرمين من الأمور العظيمة، ولتستبين سبيل المجرمين. وبلا شك بأن اليهود من أعظم الناس جرما للإسلام والمسلمين، فاستبانة طرائقهم ومعرفة خططهم من أوجب الواجبات بعد التوحيد وبعد مسائل العقيدة التي تكون في هذه المنزلة أو فيما يقاربها. لذلك حديثنا اليوم حديث عن أخبث الملل وأفسد النحل وأفسد الأديان المحرمة، الديانة اليهودية. فطرحنا لها من باب قول حذيفة: كان صحابة النبي يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الناس يقع فيه. في هذا العصر طلبت من بعض الإخوة بعض الأوراق والصحف لمعالجة الوضع بطريقة يعني بالساعة باللحظة لكي يكون الحديث له ثوب جديد. فأتاني من أثر من الأوراق جرية الحياة بالأمس عدد الخميس، ولا زال موجود في السوق. يقول أحد الزعماء الفلسطينيين معزيا في وفاة الإسرائيليين أنه يتأسف من وفاة الأبرياء الإسرائيليين، ينتسب لهذه الأمة أمة في الإسلام، ويتأسف ويتحسر لوفاة هؤلاء الأحباب من بني إسرائيل من اليهود. فيجد من يقول من المسلمين بأن اليهود المعاصرون حمائم سلام، وأنهم أحبه وأنهم أبناء عمومه، وأنه لا خطر منهم، أن اليهود الذين كان لهم أدوار مشبوهة وكان لهم أدوار سيئة بادوا وانتهوا من التاريخ. وعندما نتكلم عن اليهود مرة أخرى إنما نرعى الأولويات كما وضعها الله عز وجل، فلا يصح الإنسان أن يغرق في عداوات بسيطة وينشغل بها عن العداوات الأضخم. فاليهود هم رأس الحية كما يقولون، وهم الأخطبوط، فكل عداوة تهون عند عداوة اليهود. فلماذا لم يرتب الأمور كما رتبها الله؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وعندما قال ولن ترضى قدم اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندما نتكلم عن اليهود لا نقصد بذلك تضخيم أدوارهم كما وقع في هذا بعض المؤلفين من أمثال ويليام كار عندما ألف كتابا وغيره، كتاب اسمه اليهود وراء كل جريمة، وعزى كل مصيبة وكل انفجار وكل حركة سرية وكل جمعية خبيثة أن اليهود خلفها. هذا التفكير يسميه بعض من يكتب في هذا الموضوع التفكير البروتوكولي، يعزي كل عمل إلى البروتوكولات حتى ما صحيح، حتى لو رأى خطأ بسيط في الشارع قال هذا من تخطيط اليهود، هذا من مكر اليهود، وهذا تضخيم. اليهود نعم لهم أدوار خبيثة، ويصنعون بعض الأحداث ويشاركون في بعض الأحداث الأخرى، ويجنون ثمار أحداث لم يشاركوا فيها ولكن استثمروها في نهاية المطاف، وعرفوا كيف يستثمرونها ويستخدمونها في نهاية الأمر. ولكن المغرب في تدخين دور اليهود ونعجي كل تقصير وكل عدم توفيق إلى أن اليهود أصحاب مكر وأصحاب تخطيط، هذا ليس منهجا شرعيا. المنهج الشرعي أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فما كان اليهود أن يؤدوا هذه الأدوار الخبيثة لو أننا كنا على درجة من الوعي والالتزام والصدق في الدين لأحبط الله كيدهم ورده في نحورهم، كما قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أرأيتم الكيد في وقت النبي؟ كيد اليهود يعنينا فقط الآن بن النضير بن قيلقان وأخيرا بن قريرة ثم خيبر ثم كيماء، هل أثمر؟ بل رد هذا الكيد في نحورهم. ولكن عندما نتكلم عن هذا كما قلت نريد أن نجلي حقيقة اليهود وتاريخ اليهود وصفات اليهود وأخلاق اليهود لمعرفة النفسية الخبيثة المنتوية التي جمعت النقائص كلها. العنوان كما تعلمون اليهود في القرآن، وما أعتقد بأننا بحاجة لشهادة بعد القرآن اليهود. القرآن الكريم تكفل له بتجلية حقيقة اليهود وتجسيدها وتشخيصها بآيات كثيرة، أخذت حيزا كبيرا من القرآن الكريم لشدة عداوتهم، ولا يوجد حديث عن أعداء الدين عن اليهود مثل المنافقين. فالمنافقين واليهود هما فرسارها، بل أن الشياطين المنافقين هم اليهود، فهما إجمال لعلة واحدة أصل اليهودية. فيها إما حتى سريع أن أتكلم عن أصل الكلمة وأصل الفرقة أو قل أصل الديانة، لأن اليهودية ليست فرقة هي ديانة، أصلها ديانة نزل لها كتاب ولها رشيد. أصل التسمية قبل التحريف أنهم يسمون بنو إسرائيل الديانة الإسرائيلية هكذا، لأنهم ينتسبون نسبا من ناحية النسب إلى إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو لقب ليعقوب، فالله عز وجل قد رزق إبراهيم عليه السلام إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم جعل ليعقوب أصباط 12 منهم يوسف عليه السلام ومنهم يهودا ولاوي وبنيامين، فهؤلاء كلهم يسمون أولاد إسرائيل أي يعقوب عليه السلام. فالإسرائيليون ينتسبون إلى يعقوب زورا وبهتانا، لذلك سموا دولتهم بإسرائيل، حتى بنتهم المركب يسمى بنت إسرائيل، ودول أي مدن كبيرة عندهم سامراء صهيون أورشليم ترمز لأمور دينية معروفة عندهم في توراتهم المحرفة وفي تلميذهم الذي هو عبارة عن شروحات للتوراة. قيل في التسمية أقوال، قيل ما كنت ابن يهوذا وابن يعقوب أحد الأصباط الاثنى عشر، فقلب العرب الدالم أعدلة الدالم فسموها يهوذا نسبة ليهوذا، وهذه هي نسبة هي أصح. ومن ينسب اليهود لقوله عز وجل عن اليهود أو بني إسرائيل لموسى إما هدنا إليه أي هدنا إلى الله عز وجل بعدما عبدوا العجل الذي صنعه السامري ووبخهم موسى عندما رجع من ميقات ربه ووبخهم وذكرهم بالله، هذا منهم فئة إلى الله فقالوا إما هدنا إليه، فيسمون باليهود نسبة لأوبتهم وعودتهم بعدما عبدوا العجل. ولكن الأصح أنهم ينتسبون ليهوذا أحد أبناء يعقوب والله أعلم. على أي حال النسبة لبني إسرائيل كانت قبل ما حدث لهم من التحريفات الكثيرة والظلم والبغي
حيث أن هناك فئة من بني إسرائيل أناس صالحون، لكن اليهود عندما تطلق يفهم منها النفسية الخبيثة، الملتين صاحب المكر والمخادع ونشر الفساد والإباحية في شعوب العالم فضلا على المسلمين. لذلك عد بعض من كتبوا عن هذا أن اشتهارهم باليهودية نشأ بعد ظهور عيسى عليه السلام، بعدما أظهروا عداوتهم لعيسى وجانبوا الدعوة وكادوا لعيسى عليه السلام، بل حاولوا قتله في القصة المعروفة، عند ذلك سموا يهود. إذن نسبة اليهود أشمل من بني إسرائيل، لأن اليهودية ترمز بالديوان المحرفة الخبيثة، بينما إسرائيل ترمز بالنسبة لنبي وهو يعقوب عليه السلام. فمن أتباع بني إسرائيل نصارى، من أتباع إسرائيل ويهود ومسلمون أليس كذلك؟ ولكن اليهود عندما يطلق هذا الإطلاق يعرف هذه العقيدة الخبيثة التي فيها هذه الأمور التي في عقيدتهم ما وقشعر منها الجلد. أما تاريخ اليهود فتاريخ طويل، وفي آيات ذكرت بعض حلقات تاريخ بني إسرائيل، وفي حلقات مكتوبة لا يوجد مصادر معتمدة، لذلك نحاول أن نركز على الحلقات التي أشار لها القرآن، فهي الحلقات الصحيحة التي تكلم عنها عز وجل. موطنهم الأصل فلسطين، وكان أبناءه يعقوب الذي يسمونه إسرائيل في لغتهم 12 من الأصداف، ومن ذريتهم يتكون نسل بني إسرائيل. في ولاية يوسف، ويوسف كان أخو الأصداف، ولعلكم تذكرون ما جرى من الحسد ليوسف عليه السلام عندما رأى الرؤى المعروفة، فكادوا يحسدوا، وكانت النهاية أن الله عز وجل جعله على خزائن مصر، وكانوا مضيع وفي نقص في فلسطين، فأتادهم يوسف إلى مصر وعاش حياة الثراء وحياة الجاه وحياة الملك 3 قرون، ينعمون بالخير الكثير، وهم تحت مملكة فرعون، ولكنهم لم يشكوا النعم، كادوا لفرعون وعملوا له كل ما يزول الخيار سعادتهم في أيديهم. فعند ذلك وجد فرعون بأنه مضطر لتعذيبهم وهو طاغي على أية حال، فعذبهم ونفصل بهم فسدى نساءهم وقتل أبناءهم. عند ذلك بعث الله عز وجل موسى عليه السلام ليخرجهم مما هم فيه من الظلم، فبعثه رسوله إليهم ولفرعون، وأنجاهم الله سبحانه وتعالى ببركة موسى فأخرجهم من فرعون بعد غرق فرعون، خرج بهم وولى بهم جهة سيناء، وطلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أي فلسطين، ولكنهم تعنتوا ولم يمتثلوا لأمره عليه السلام، فقالوا قولتهم المشهورة الخبيثة: اذهب وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وقبل ذلك عندما مروا على قوم يعبدون أصنام لهم قالوا: اجعل لنا آلهة كما لهم إله كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. رجع موسى من مقاتل ربه بعدما أوحى إليه عز وجل وكتب التوراة في الألواح، رجع إليهم فوجدهم أنهم عبد العجل، فوبخهم وألقى الألواح وعاقبهم واستغفر لمن تاب منهم، ثم سار بهم ليدخل بيت المقدس فاتحين، فأبوا عليه وقال: إن فيها قوما جبارين. فعاقبهم عز وجل بالتين في سيناء 40 سنة يقيمون في الأرض، كل واحد يذهب ويرجع لمكانه، حتى أن موسى عليه السلام وأخوه هارون مات في هذه الفترة، ولم يبقى من بني إسرائيل بعد هذا إلا يوشع بن نون وهو من الصالحين بني إسرائيل وبعض الناس. هؤلاء ذهب بهم يوشع إلى فلسطين وفتح الله على يديه، وبعد ذلك بعدما فتحت بني فلسطين، وقبل ذلك مر قصة عجيبة أنهم عادوا على يوشع أن يدخل فلسطين، فعاقب الله عز وجل فرفع فوقهم جبل الطور، فارتفع جبل الطور ونفخم الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع عندهم، آمنوا عندما علموا بأن الله رفع الجبل فوقهم، حتى أن اليهود المعاصرين يسجدون سجدة من ذلك الحين يسجد سجدة يا العين اليمنى تسجد للسماء لأنهم كانوا خائفين من سقوط الجبل. فاليهود الآن يسجدون بهذه الطريقة. عند ذلك كما قلت خضعوا ودخلوا مع يوسف وفتح الله عز وجل عليهم واستمر حكمهم حتى جاء طالوت ملكا وقادهم في معارك طاحنة وانتصروا بوجوده وقتل داود الجالوت. كان جالوت باقية وكان داود قبل ذلك جنديا في مملكة طالوت، ثم مات طالوت وحكم داود عليه السلام. وبعد ملك داود لفترة وأسس داود في هذا الوقت وابنه سليمان أورشليم القدس عاصمة مملكتهم، وأسس الهيكل الذي ينادي اليهود بإعادة بناء الهيكل ويحضرون الحفريات من أجل إعادة بناء الهيكل الذي دعموا. وبعد قرون ظهر الآشوريون تقضوا على اليهود وتتابع الهلاك في بني إسرائيل نظرا لقتل الأنبياء وكفرهم وعنادهم، فأمرقهم باختصاص من البابليين وسداهم إلى بابل. ثم أتى قرش ملك الفرس عليه لعائن الله وأعادهم إلى فلسطين. لذلك أيام الرئيس الهالك محمد رضا بهلوي أقام احتفالا بمناسبة مرور 2000 عام على مملكة قرش الفارس الخليل، وشارك اليهود وأحفادهم وأعوانهم بنصيب الأسد في هذه الاحتفالات التي أنفق عليها مليارات الريالات بلا مبالغة. احتفالات الأيام نصب فيها خيام من الذهب وشربة أقنام من الخمور وغيره كثير من مظاهر البدر والغرور التي كان يعملها رضا شاه بهلوي الذي سمى نفسه شاه شاه عيد بالله بلاك البليل. شارك اليهود في احتفال قرش، وبدل الكثير أن قرش هو الذي أعادهم قبل الميلاد إلى فلسطين. ثم تتابع الهلاك عليهم، فأتاهم الرومان وقضوا عليهم مرات كثيرة لا داعي لذكرها. ثم أتى عليهم الفتح الإسلامي فأخرجهم من جزيرة الإسلام وأخرجهم من فلسطين. ثم مرة أخرى في نهاية القرن 19 الميلادي ونفضل في سنة 1897 ميلادي كان هناك مؤتمر في دار في سويسرا برئاسة هرتزل أبو السهيلية الذي خطط لإعادة اليهود مرة أخرى ومملكتهم، وقرروا مما قرروا أن تعلن دولة اليهود بعد 50 سنة من ذلك المؤتمر. وصدقوا مع الأسف فأعلمت دولة إسرائيل في سنة 1948، ثم قويت هذه الدولة حتى أصبحت الآن في مصاف الدول العظمى حيث تملك الترسانة النووية وتعد من الدول ذات الاقتصاد وذات التكنيك وذات التكنولوجيا والإلكترونيات المذهلة، وإن قال العرب العلمانيون بأنها متخلفة اقتصاديا، وإن قالوا وقالوا فهي دولة لها قدرها ولا احترامها في المحل الدولي فلا تحل بقراطية متحدة، بينما المسلمون أصحاب الألف مليون لا قدر لهم ولا يزر لهم كما تعلمون جميعا في هذا العالم، والله المستعان. هذه الحقيقة لمحة سريعة موجزة عن تاريخ اليهود، لأن الحديث ليس حديث عن تاريخهم، الحديث عن مدح القرآن الكريم صفاتهم أخلاقهم، ولكن هذه المقدمة ضرورية للدخول في الموضوع. أولا اليهود، نعوذ بالله من اليهود، أشد الناس جرأة على الله سبحانه وتعالى. إن ذكرت النصارى الذين قالوا إن الله قال ثلاثة فهم بلا شك أعظم الفريق في حق الله، وإن قلت عن الملحدين والشيوعيين فهم كذلك، لكن لا يبلغ ما قاله اليهود ما قاله الناس كلهم في حق الله عز وجل. قالوا عن الله ما تكشعر به الجلود، قالوا عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنهم عبدوا في المال، لأنهم يملكون الذهب. فعندما انزل الله ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، قال الله يقبل القرض ونحن نكرم، اذن الله فقير ونحن اغنياء. وقالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولهم بما قالوا، وقالوا لموسى ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، وقالوا سخريه بموسى اذهب وربك فقاتل انها هنا قاعدون، قالوا على الله ما لا يقول أحدا من العالمين. فهم بلا شك أنهم استحقوا الغضب والذلة المغلوبة عليهم. اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا بنص القرآن الكريم، قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. العداوة الثابتة لغيرهم، ولكن الله يضع الأولويات هنا لكي لا نختلف في مسألة من هو أشد الناس عداوة للمؤمنين. الله بنفسه العظيمة القدسية يحدد ويشخص أشد الناس عداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعندما تسترجع التاريخ الإسلامي تجد مصدر هذه الآية. ولكن لا نتكلم عن التاريخ الإسلامي بالمصطلح الشرعي الدقيق، لأن تاريخ إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وذلك كل تاريخ الإسلام، ففي هذا موجود أدوات لهؤلاء الرسل. ولكن نتكلم عن الإسلام الذي ختم بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. انظر فقط لكيدهم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، تخطيطهم وتأليبهم، القبائل وتنظيمهم لصفوف المنافقين. انظر قصة مثلا غزوة الأحزاب كيف رتبت وكيف رتبت. انظر لما جرى من عدم الوفاء بالصلح أو بالمعاندة بين النبي وبين بني قريظة. انظر قصة بني النضير محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر خيبر وما حاول من قتل النبي بالسم وبغيره، محاولات كثيرة. حتى في سيناء من سمير الجزيرة كانت أنفاسهم الأخيرة يظهر فيها الحقد والكراهية والعداوة للذين آمنوا. ونسأل من يسأل: هل يمكن أن تنتهي هذه العداوة؟ هل يمكن لهذه العداوة أن تنزع وأن تنزع كثير الحرب وأن يحل السلام واللئام بين اليهود وبين المسلمين؟ الله يجيب، واحد يجيب غير الله. إن شئتم أن نقبل كلام الله فهذا قرآنه، وإن شئتم أن نقبل طرحا غير فلك ذلك. الله يقول في كتابه العزيز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يحصل رضا والآن وسلام مع اليهود حتى الغاية، إلى أن نصل إلى أن نعوذ بالله يرضوا عنا. وهل يرضوا ونحن مسلمون؟ لا يرضوا لنا إلا الكفر والانصراف من هذا الدين والانتماء في أحضارهم وعقائدهم الحديثة. لذلك الصراع في منظور العلمانيين والقوميين بين المسلمين واليهود صراع قومي من أجل الحضارة العربية والحضارة اليهودية العبرية، أو صراع من أجل مصالح اقتصادية ومنابع ومياه. هكذا يريدون أن يجعلوا إطار الصراع. إذن إذا اتفق على تقسيم المصالح وتقسيم الموارد فلا صراع، لأن الصراع على مصالح. كما تقول الحكمة حكمة النظام العالمي الخبيث: لا يوجد عداوات دائمة ولكن مصالح دائمة. ليس هناك شيء اسمه عداوة دائمة. هذا طرح الظلاميون النفسيون الجاهلون. أما المتحررون فطرحهم لا يوجد عداوة دائمة إلا مصالح دائمة. المصلحة هي التي تحدد طبيعة السلام أو الحرب بين الأمم والشعوب. ولكن الدين بشطره الكتاب السنة يوضح طبيعة الصراع، وأنه لا ينزع تأثيره إلا في المراحل الأخيرة، في الملاحم الأخيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة بل في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبع اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول: الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، خوف يهودي هكذا بهذا النص تعالى فاقتل إلا شجر الغرقد شجر عميل باليهود. لذلك اليهود يصدقون بهذا النص أكثر من العلمانيين الذين ينتسبون لهذه الأمة. العلمانيون يضحكون عندما يسمعون هذا الحديث. بينما اليهود الذين لا يؤمنون بهذا الدين يزرعون شجر الغرقد. وحدثني دكتور يتخصص في النظام البيئي وزراعة النباتات وتكاثرها بعد زيلات في الجزيرة العربية بل وصل إلى العقبة وحدود إسرائيل لأن بعد يقول ذلك يقول رأينا شجر الغرقد يزرع بشكل كثيف من قبل اليهود. وهذا ليس قولي فقط، هذه حقيقة واقعية تاريخية موجودة. هل ينتهي الصراع بقدر الساعة عندما يتكلم الحجر؟ لا، الصراع أبعد من ذلك. الصراع يستمر بين اليهود وبين المسلمين حتى العلامات الكبرى. ثبت في صحيح مسلم أن الدجال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان. الدجال أعظم فتنة عادي لرسالة الأنبياء يخرج معه 70,000 من اليهود. والحديث في صحيح مسلم فيقتله عيسى عليه السلام وأتباعه من اليهود، يقتله عيسى والمؤمنون معه عليه السلام. إذن الحرب والصراع مستمر بين اليهود وبين المسلمين حتى العلامات الكبرى التي إذا بدأت انفلت كما تنفل السبحة إذانا بقيام الساعة الكبرى، حيث يدخل اليهود وسائر الكفر النار، ثم يكون النصر والفرح والحضور الأبدي لأهل الإسلام. أسأله عز وجل أن يرد كيد اليهود في نفورهم. نترك الكلام الآن لابن الجرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين يتكلم عن عداوة اليهود، هو أحد أئمة السلف. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا رسولا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم. قال ابن كثير: وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه، ذكره تحذير لعباد المؤمنين أن يستنصحوا أحدا من أعداء الإسلام في شيء من أمر دينهم أو أن يسمعوا شيئا من تعنيد الحق. ثم قال عند قوله والله أعلم بأعدائكم أخبر جل ثناؤه عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنون أن يستنصحوهم في دينهم فقال جل ثناؤه والله أعلم بأعدائكم، يعني بذلك تعالى الله يعني أعلم منكم بعداوة هؤلاء اليهود لكم أيها المؤمنون. فيقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما نهيتكم عنه من استنساخ من في دينكم، فإني أعلم بما هم عليه لكم من الغش والعداوة والحسد، وإنهم إنما يبغونكم الغوائل ويطلبون أن تضلوا عن محجة الحق فتهلكوا. يقول ابن جرير نقلا من كتاب اليهود في القرآن والسنة للدكتور محمد أبيب الصالح في المجلد الثاني. إذن الله عز وجل يقول بعد الحديث عن اليهود: والله أعلم بأعدائكم. الله يتكفل وكفى بالله وكيلا وكفى به نصيرا، يتكفل لنا بتشخيص حقيقة اليهود وأنهم لا يدخلون وسعا ولا يألون جدا في قلب هذه الأمة. فهل يمكن أن ينتصحوا وأن يخططوا للأمة وأن يستفاد من علومهم ومن مكرهم في تدبير شؤون الأمة؟ بل حتى أن أحد الرؤساء الأمريكان، وهذه وثيقة، الرئيس الأمريكي فرانكلين الهالك في سنة 1789 قبل قرنين تقريبا يتكلم عن اليهود قبل أن يكون لهم موضع قدم كبير في أمريكا التي كانت في ذلك الوقت ليست بهذه القوة. يقول في خطاب له: ألقاه عند وضع الدستور. هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. أيها السادة، في كل أرض حل بها اليهود عطاقي بالمستوى الخلقي وأفسد الدنيا التجارية فيها، ولم يزال منعزلين لا يمكن بها بغيرهم، وقد أدى بهم على اضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب مالية كما هو الحال في البرتغال وأسبانيا منذ أكثر من 1700 سنة، وهم ينبذون حظهم الأسير ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار أبائهم، ولكنهم أيها السادة لم يلبثوا إذا ردت إليهم الدول فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على أن لا يعودوا إليها. لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش دون مسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستوري فإن سيرهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون 100 سنة، إلى حد يقدرون معه أن يحكموا شعبه ويدمروا ويغيروا شكل الحكم الذي بدل ما في سبيل دماءنا وبقايانا. وضحينا له بأرواحنا وامتلكاتنا وسرياتنا الفردية، ولم تمضي 100 سنة حتى يكون مصير احتاج ان يعمل في حقول اطعام اليهود، على حين يضر اليهود في البيوتات الماليه ويتركون ايديهم مرتبطين. واني احذركم ايها الساده، انكم ان لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسيضر عنكم ابناءكم واحفادكم في قبوركم. ان اليهود لن يتخذوا مثلنا العله، هذا يتكلم عن مثل النصراني فما بالك المسلمين، يخاف على نصرانيته من كيد يهود، واليهود أفسد النصرانية قبل ذلك بقرون طويلة. إن اليهود لم يتخذوا مثل العليا والعاش بين ظهرانين 10 أجيال، فإن الجهد لا يستطيع الدال جلده الأرقام. إن اليهود خطر على هذه البلاد، إذا ما سمح لهم بكلية الدخول إنهم سيقضون على مؤسساتنا، وعلى ذلك لا بد من أن يستبعد درس الدستور. هذا رئيس أمريكي يحدث ويندل بأن اليهود ما نزل بأمة إلا جعله أضعف أمة، بل حكمة ضالة المؤمن أينما وجد فهو حق بها، ولكن كتاب ربنا أوسع لنا من هذا الكلام، فهو حق لا يعنيه غيره. الله عز وجل يبين في كتابه العزيز بأن اليهود خائنون، وهذه من أخلاقهم. اليهود خيانة، يقول عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. سورة المائدة. خيانتهم تكليف ونقضهم الميثاق وقسوة القلب، فلا يمكن لأناس نقضوا العهد مع الله أن يوفوا بالعهود مع الناس. لذلك قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. خائنة إعرابها اسم فاعل، وهي هنا صفة، ومعمولها أو مفعولها لم يبقى محدود لكي يسرح خيالك في معموله. من يقول فاطلع على خائنة منهم في بني النضير، في بني قريظة، في سنة كذا، خائنة بكل قيمة، حتى مع أصدقائهم عندما يروا بأن المصلحة تقتضي الخيار يخرج. والنبي سمع هذا الخطاب: لا تزال تطلع على خائنة منهم. والنبي في حياته اطلع على سلسلة من الخيانات، والنص يحتمل أن الاطلاع سيبقى إلى يوم القيامة، بل هذا مذموم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فالخيانة منهجهم، ديدنهم، سياستهم خيانة لكل قيمة، لكل عرف. لا يستطيعون أن يأتوا بالعهد إذا كانوا خانوا الله قبل ذلك وخالفوا العهود والمواثيق مع الله وسخروا في حق الله. هل منتظر منهم أن يوفوا بعهود مع مخلوق مع بشر؟ لذلك قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعمهم يجعلنا قلوبهم قاسية يحدثون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منه. لذلك يحلم من يحلم بأن اليهود سيوفون بالعهود بالعهود والمواضيع يحلم حلما العقلاء يعترفون بأن اليهود لا عهد ولا ذمة فضلا عن من ينطلقون من عقيدة دينية. لذلك المسلمون وعوا هذا الدرس فنيدوا بالدفع الدعوة وهم يلحقون ما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجاءهم بكل قوة فأجلى بهم مضيه وأخذ أموالهم ولم يتركهم يحملوا إلا ما تحمله رواحلهم وحسن في بني قريظة كما حسن سعد وحكم الله أن يقتل الرجال كلهم ويسبى النساء والأطفال وتؤخذ الأموال أليس هو ظلم؟ هذا هو الحق الذي يناسب اليهود عليهم لعنة الله. ثم جعل عليهم النبي الذلة والصغار في خيبر في خيبر جلسوا يستجدون هم يصبحوا بهذا وضع أجلة بيننا الواد من الواد من العلمانيين بأن يستفاد من المال العربي من الدول الغنية والأيدي العامل العربية الفقيرة ويستفاد من ذكاء اليهود وتخطيط اليهود وإدارة اليهود في تدبير هذه الأطعام الضالة من العرب وابتدال وفتح الخزائن العربية بينما النبي جعلهم يشتغلون والنبي الذي أخذ الخيرات عليه الصلاة والسلام وعمر الفاروق الصوت القوي الصاعق على ذات أجلاهم من بني خيبر وأخرجهم من جزيرة العرب تحقيقا لوصية النبي بإخراج اليهود من جزيرة العرب أخرج اليهود من جزيرة العرب يبلغ في مرض موته عليه الصلاة والسلام فأخرجهم عمر وأجلاهم رضي الله عنه. هكذا يجب أن يكون الدليل مع اليهود ألا يكون لهم موت قدم وفيليان تعيش وتأكل وتنخر في كيان الأمة. ركبت بخيانة اليهود تحايل اليهود اليهود متحايلون والتحايل يؤدي أو هو من طرق الخيانة. اليهود تاريخهم حافل بالحول والمكر والمخادع. انظر مثلا في قصة تحريم صيد السمك عليهم يوم السبت الله عز وجل حرم عليهم أن يصيدوا السمك والحيتان يوم السبت فماذا قال عز وجل عنهم ويسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون ما تأتيهم عند مواتي الأحد والأثنين إلى الجمعة لا تأتي الحيتان وعندما يأتي السبت تكون على ظهر البحر بحيث تغطي البحر ابتلاء من الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ قيل أنهم حفروا خديل عند المد فتنزل تلك الحيتان وعندما يرجع الماء تبقى تلك الحيتان ويصيدونها يوم الأحد. وقيل أنهم كانوا يصيدون الشباك يوم الجمعة ويصطادون يوم السبت. هم الحقيقة يصطادون يوم الأحد ينصدون يوم السبت ويصطادون يوم الأحد من بالحقيقة صاد يوم السبت لكن ماذا تحاول اليهود عليهم الله يتحاولون عن النظام يلقون ويدعون ويحملون الألفاظ والعهود والنقاط والبنود ما لا تحتمل. وقال عز وجل عنه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا مختلطة بعام ذلك بذومهم بغيهم وإن لصادقون حرمت عليهم الشحوم فماذا فعلوا؟ أجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم فقد ثبت في الصحيحين حديث عمر أنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها تحايلوا على التحريم. إذا من تحايل على أمر الله ظنكم هل سيقف ولا يتحايل على أي ذنب وأي طريقة ويفسرها بالطريقة التي تعجبه وتراشده؟ اليهود أدلة وجبناء ومشردون طول حياتهم. قال عز وجل عنهم ضربت عليهم الدنيا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وداعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكن. ضربت أي حقت وكفدت عليهم والله ولد غرر ذلك. ضربت عليهم الدنيا أينما ثقفوا حيثما حلوا وحيثما وجدوا إلا بحبل من الله إلا بعهد وقدر من الله بحكمة يعلمها يكف الصواب عنهم أو بحبل من الناس. وبعض المفسرين المعاصرين وقف عند كلمة حبل وقفة جميلة. قال الجنين في بطن أمه هل هو مستقل بنفسه؟ جنين متكامل جمجمة وعقل وقلب ولكنه لا يعيش إلا بهذا الحبل السليم فهو موصول بقوية عن طريق حبل. فاليهود لا يستطيعون العيش لوحدهم لا بد ان يتغذوا بحبل. غذاهم الاستعمار الفرنسي فترة وغذاهم فورس في التاريخ القديم وغذاهم الاستعمار البريطاني الخبيث واوجد لهم موت وقدم في قبلة المسلمين الاولى في بيت المقدس في الارض المباركه. ثم اتتهم ربيبتهم امريكا وحاريتهم وغذتهم واطعمتهم وسقتهم واعطتهم كل شيء من اسباب البقاء الا بحبل من الله وحبل من الناس. بل غذاهم العرب باموالهم وبجنودهم وبتفانيهم وبحروبهم وباختلافاتهم وبنزاعاتهم قويهم واوجدوا لهم فرصه للقوه والتاسف على تلك القطعان الضاله. لذلك لا يغتر من يغتر في دوله النفس ويقول ان اليهود الان اقوياء اعزاء. فكيف الله يقول ضربت عليهم الذله؟ الله ضرب عليهم الذله ولكن من يضرب عليهم الذله؟ المسلمون الذين ضربوا الذله خاصه بعد بلوغ هذه الدعوه. فالذي يضرب عليهم الذله هو اجل واقل من ان يضرب عليهم الذله. الذي يكثر ان يضرب عليهم الذله هو الذي يعطيهم اسباب البقاء والذي يقويهم ويثبت جذورهم ويعطيهم ما لا يعطي احدا من العالمين. فهل ينتظر من هذه الامه ان تجسس يهود؟ كنت ايام حرب 67 لا احسن مجريات الحرب لكني اتسامع عن الخزاوي والفضائح التي ظهرت في النهايه. فكنت اسال الوالد حفظه الله اليس المسلمون كثر اليس ذات الملايين واليهود حفظه من البشر كيف ينتصر هؤلاء على هؤلاء؟ فقال الوالد وانا لا افهم هذا الكلام ولم اعقله الا بعد حين. قال راعي الغنم كم يرعى؟ قلت يرعى مياه. قال كذلك اليهود يرعون هؤلاء المنتسبين لهذه الامه ممن تدخل من قول النبي عليه الصلاه والسلام وفاء خوفا السلم وفاء ذات المثل في ميزان الله ركام الكلمات خفيفه كافره اغراق الشهوات بالموازين الكره تنزيل بالطاقات بالموازين لا تدور بهم هذه الامه ودور هذه الامه. اذن الله عز وجل تعجب ليضرب عليه الدنيا كما قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما بعثره عز وجل وينصر الأمة غير مستحقة لإنزال مصر لكي تخلي على هؤلاء اليهود. مما يدل على أنهم أدلة أن الله عز وجل بين في كتابه العزيز بأنهم أحرص الناس على الحياة ولم يكن أحرص الناس على الحياة الحياة الشريفة لا نكثر الحياة أحرص الناس على حياة أي حياة حياة الدم حياة الموان حياة العهر حياة الكبد حياة المراوغة المضن أن يعيشوا حياة الديدان الحياة البائن بأكل ويتمتع يجب دور المسلمين من يفضح اليهود في هذا النقطة وغيره من يعيش أي حياة حياة مالكية حياة صدقية على فكرة ويعيش من أجل الغارة الثانية من أجل هدف الدين يموت من أجله ويبعث عليه أسأل الله عز وجل أن يدعمه أجلكم من الموت على لا إله إلا الله ويعيش على لا إله إلا الله ويقصد له ليرى يوم القيامة مفقود عليه ليرى لا إله إلا الله لتدعنهم أشد وقال هنا سبحان الأمة لتدعنهم أحرص الناس على حياة أي حياة المهم يعيشوا يجب على المسلم أن يفارق اليهود وليش قال اليهود أن يعيش حياة كريمة أن يعيش حياة الظلم والظلم والهوان إما أن يحيا على حياة العلم أو أن يموت العربي بعد أن يعيش حياة الهوان كيف العلم في بيته أن يتفجر إلى في العلم ولكن الأم تعيش حياة الهوان تبرغ في أوهام الدنيا تعيش من أجل أجرة من الريالات تعيش من أجل أهداف وأغراض دنيوية أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهمة العظيمة والعمل العظيم في هذا الدين العظيم وإما يؤكد ذلتهم أنهم جبناء بل شخص جبرهم وخوفهم بآيات عديدة قال عز وجل عنهم في آيات كثيرة قال مثلا يا موسى إن فينا قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وقالوا اذهب وربك فقاتل إنا هنا قاعدين وقال لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء بدر بأسهم ديرهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فهم أدلة ولكنهم استأسدوا أمام هذه الأمة مرة أخرى لأنها أمة ذليلة لأن هذه الأمة يوجد فيها من يعلن سقوط القلاع الحكيمة أمام يهود قبل أن تسقط ليصف من عرض هؤلاء الجنود جندي في أرض المعركة مدجج بالسلاح في قلعة حصينة يجمع من وصائل إعلامه قوة بأن القلعة التي يحارب عليها سقطت بأيدي يهود ما لم يتوقع في نفسية هذا الجندي لا يتوقع من قائد يخبر اليهود بكتيبة وبالنواة ليفعل اليهود ما يتوقع من رئيس يقيم حفلة للطيارين بالنواة في ليلة رمي هذه الدولة بالطائرات يعني شوف احضار العافرات والعدو يقصد مواقع الطائرات هل منتظر من هذه الأمة أن تكون خيرية أمام أعدائها والمئات يعيشون في ليلة عفرة شوال خاضي حفظ التاريخ لكي يعتبر الأجيال وتعرف هذه اللوثات التي جلت فيها الأمة أسأله عز وجل أن يهدئ لهذه الأمة نصرا من عنده وأن يولي عليها خيارها بنادي بإخرى من الدلة للجبن اليهودي قال لا خاصة اليوم بجالوت وجنود عندما خرج طاروس بمن وعدهم بالفتح عندما رأي الجنود جالوت قال لا خاصة اليوم بجالوت وجنود خرج من السير يهودية مدبولة على الهلع والخوف وفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام بين سبحانه وتعالى بأنهم يقاتلون بخوف حتى أنهم لا يقاتلون في ساحة مكشوفة أبدا اليهود يستطع تاريخهم حتى المعاصر الآن مثلا اليهود جدون مستعمرات ويجعلون أسوار من الحديد والإسمنت ويبنون أسوار وجسور وأشياء كثيرة ومسطحات يخرجون لإناس عزي ومسطحات ويخرجون لبعض البيوت بجواء كامل منش كامل يقول جبناء أجل الله لكن لا أحد أمامهم لا أحد أمامهم لذلك اليهود يعتقدون بأن كتائب عز الدين القسام وأن كتائب الأخوان المسلمين معناه هو من الأخطاء المعروفة كانوا يمثلون خوف اليهود بينما الأنظمة المتعددة يثبت الطائرات يثبت الصواريخ كان لا يقوم من ذلك الاعتبار، لأنهم يعلمون حقيقتهم ومعاليهم لأنهم شخصيات مصنوعة مجسدة لأبعاد واحد يمارسونها، وإذا استهلكوا فيهم اثني بغيرهم مجرد فقط أحجار على وقعة الشطرنج. بينما المجاهدون الصادقون يخافون. لذلك أحد الزعماء الفلسطينيين المعاصرين يحمد الله على أن هناك حركة جهادية قامت لنا، يقول لولا هذه الحركة لما جلس اليهود معنا من أجل الصدق، فيعترف اليهود بأن هذه الحركة هي التي أخذت مرجعه وجعلته المدمجين معنا، مع أنه كله استسلام وكله مهزلة، ولكن يفرح بهذا، يفرح لأنه ذليل. فالله عز وجل قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه من وراء جدر، بل النبوة حاربوا من خلف الحصون، وهكذا بعضهم يحاربوا من خلف الحصون، لذلك ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقرا في قلوبهم الرعب. حقيقه الحديث عن جبل يهود ومخططات يهود وكيف يهود ومراوغات يهود كثير وكثير. اليهود محرفون، اليهود حاسدون، واختصر اليهود محرفون كما بين سبحانه وتعالى، افتسمعون ان يجيبكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وقال من الذين هذا يحرفون الكلمه عن مواضعهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا غريتكم على عذاب عليهم، وقال يا ايها الرسول لا يحزنكم الذين يصارعون في الكفر ومن الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للقوم الاخر لم ياتوه يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، اذا كانوا حرفوا كلام الله فهل ينتظر منهم ابيوت بكلام اخر؟ هل يزيد حاسدون أن يحمدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسدين بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال المفسرون عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الكفر نبيئته وعلم بأنه المعمول وهو البشرى وهو الذي أخبرت عنه كلهم حسدوا على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير او ينزل عليكم من خير من ربكم. اليهود اصحاب هوى اصحاب مزاج لا صداقة عندهم ولا قرار. قال عز وجل عنهم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وقال ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اليهود مراوغون، ولعلكم تذكرون قصه موسى معهم قصه البقره، الله يامرهم بان يذبحوا بقره، قالوا يتخذون هدية يعترضون على موسى، قال معاذ الله نصير من الجاهلين، وبدا مسلسل المراوغه قال ادعونا ربك ويبين لنا ما ثم بين لنا الماهي ثم قال ادعونا ربك ويبين لنا ما لينها ثم قال البقره تشابه علينا ثم اخيرا فذبحوها وما كادوا يفعلون. مجرد مراوغ، مجرد قتل الوقت لاذهاب الوقت. اليهود مراوغين اصحاب بقر واصحاب خديعه واصحاب مزاج واصحاب تقلدات لا ثبات لا قرار. هذه الحقيقه جوله مختصره في اخلاق يهود على حسب القران الكريم، واخذت الاختصار لكي يتكلم عن جانب اخر من يهود عليهم لعنه الله، ولمن اراد المزيد في هذا الموضوع فليبحث عن كلمة يهود وبني إسرائيل في القرآن ويرجع إليها في المعجم الفارس وينظر إلى تفاسير العلماء، ثم فلينظر إلى بعض الكتب الجيدة في هذا الموضوع مثل كتاب اليهود في القرآن الكريم لمحمد دريزة، وكذلك الشخصية اليهودية في القرآن لصلاح عبد الفتاح الخالدي كتاب ضخم في هذا الموضوع ما يجمل الكتب وإجمع على الملاحظات، وكتاب أربع أجزاء اليهود في القرآن السنة للدكتور محمد أبيب الصالح تكلم فيه عن صفات يهود وأخلاق يهود بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكتب يتحدث عن تاريخ اليهود وصفات اليهود ومكة اليهود فحدث ولا حرج. الكتب يتحدث عن أفكار اليهود أي ربائد اليهود الصهيونية والماسونية تبيا بالعشرات بالربع والمئات. يعني ما هنا في ختام هذه المحاضرة أن نتكلم عن مخططات اليهود. نشوف أن تعرف مخططات اليهود اقرأ بيت الخلاف في خباء صهيون، وهذا أصله وثائق كتبها ساسة يبن من أجل التحكم في العالم والسيطرة على الأممين أي الشعوب غير اليهودية. ثم تسربت هذه الوثائق بطريقة معينة ثم نشرت وطبعت، حاول اليهود اقتراعها من الأسواق ولكن لم يفلح انتشرت وأصبحت موجودة في كل يد وتحت كل سماء. المخططات اليهود ليست فقط من دروس الكلى من دروس الكلى، هي موجوده في كتب كثيره من يشهد الواقع يشهد عليها، لان الاغراق في تفكير دروس الكلى خطير كما قلت. فبعض الناس جبل على ان يحدث كل حركه الى اليهود وكل جسد الى اليهود، وهذا ليس بصحيح. فاليهود ليس الها يتحكم في العالم، ليس ربا يقدر الخلق والايجاد والرزق، اليهود بشر يخططون ويعملون ونحن نائبون، فحصلوا ما حصلوا. فإذا خططنا وعملوا بدينا كفارة سبحانه وتعالى كل شر من شرهم ومن غيرهم. ولكن بالمخططات من دار التحذير ليس إلا إثارة النزاعات والحروب والحركات العالمية والحروب العالمية. عندما تتأمل أغلب النزاعات العالمية والحروب الأهلية تبدأ بوجود خلفها. بل يقول بايز كبلن في كتابه هيئة أو لعبة الأمم، يقول في الورقة الخلفية في خلف الكتاب، يقول الذي لا يفهم تلك النقاط أرجو أن لا يقرأ الكتاب لأنه غبي، والغبي لا يدرك أبعاد اللعبة. يقول قد تقوم حروب طويلة تستمر سنوات عشر أقل أكثر، وهذه الحروب مخطط لها من البداية للنهاية، ولكن هذه الحروب يقدر أن بعد نهايتها أن يتم معاهدة أو وثيقة، فهذه المعاهدة والوثيقة لا تقبل قبل هذه الحرب عند الشعوب، متى تقبل بعد هذه الحرب تعتبر هذه الوثيقة وهذا العهد خيارا لا بد منه بعد سلسلة من القتل وسفك الدماء. فهذه الأنظمة العثرة تخطط فيها مع بعضها لأنها أجناد لهذه الحروب، ثم يجي من خلفها معاهدة فمن يقدر الحروب، ولكن الله يقول كلما أوقد نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد، يسعون في الأرض فساد، حروب عالمية، الحرب العالمية خططها اليهود، بدأت من البلقان، الشوارع بدأت من البلقان، كان يهود من خلفها يجنوا من الثمار، أشعلوها وتفرجوا ثم جنوا من خلفها الثمار، مليارات تأتيهم من اليهود من اليابان ومن ألمانيا بدعمهم أن يهود اضطهدوا وقتلوا في هذه الحرب. حروب محلية وأهلية وأقليمية وعالمية من خلفها يهود وعملاءهم من النصارى ومن غيرهم. كذلك من مخططات اليهود إشاعة الفوضى والفساد، إشاعة الفوضى والفساد الأخلاقي كما قال عز وجل ويسعون في الأرض الفساد، ويسعون في الأرض الفساد والله لا يحب الفساد. يسعون لكن بكلمة المبادرة لعدم التكاسل، يسعون لكن بماذا؟ بالخير، يسعون في الأرض الفساد. وهذا ذكرنا بالتعير الوافقي، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنة، ومن الناس من يعبد غيره في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام، وإذا فهمنا سعى في الأرض ليفسد فيها عمل الحقيقة الفساد، ولكن كلامه يكثر عجوبة وتفاني وبدل وعطاء وإشاعة للفضيلة، بينما ديدنه وحقيقته وعمله وبدله من أجل الفساد والإفساد. فهؤلاء اليهود يسعون في الأرض فساد، ظنكم المسلسلات الهابطة والأفلام الضائعة والقنوات الخادعة من أين؟ خلفها يهود بإجرارهم بجر يفيدونا ويشعرون العالم بالفساد، يفجرنا الغرائب، هذه مكان السينما القذرة الإباحية، الأزياء بيع الأزياء في أغرفة العالم، الأزياء الفاضعة أين يشرف عليها يهود، بينما أمة محمد بن عبد الله تستخدم وتستهلك وتستورد وتطبق بكل جدية وبكل انتزاع وبكل امتثال لتوجيه يهود وسياسة يهود عياذا بالله عز وجل، يهود من مخططاتهم إغراق العالم في الفساد. لذلك بيننا عين الناصرين الناصرين حركة يهودية سرية لها مخطط قديم وموجود في قدم التاريخ ولها لبوساتها وأسوابها التي تناسب معنا، منظمة ينخر فيها ما لا يتصور من الشخصيات السياسية والأدبية والفنية، وهؤلاء أصحاب الشخصيات المفروض يوجد لهم أجواء من الفساد ويوجد لهم يهيئ لهم أوساط فيها من الجميرات والخمر والقصور والمسارع ما يظهر بالعقول الضعيفة والنفوس الخائعة. ثم تصور تلك الشخصيات في أوضاع شائعة محجرة قدرة، ثم تضع في ملفات جميلة وفي بلوج وفي مناطق يتحكم فيها يهود، ثم يقال لهذا انشي وإلا كشفناك وعريناك في ثواني ليس في ساعات عبر قنواتك عنه وعبر مجلاتك، عند ذلك يمشي طوع إرادتهم ورهن إشارتهم ولا يعتقد بأن هذا السر من الأسرار. فمن مخططات إغراق الأمة في الفساد، إغراق الأمة في الفساد. لذلك يسعون باستغلال أجهزة الإعلام، فجميع أجهزة الإعلام العالمية، يقرأ الكتاب فؤاد سيد الرفاعي عن الغزو الإعلامي لليهود، الوكالات العالمية وكاد فاس يوجد بريس على أسنة بريس، كل هذه الوكالات يهودية صرفة ووكالات معتمدة عند العرب وعند غيرهم. أما وكالة الأنباء الإسلامية وهذه لا قدر لها، لا قدر لها ولا يفر لها، هذه الإعانة على وكالات يهود، يهود تصدر الإعلام تنشر هؤلاء السوريون إرهابيين متمردون، والإعلام العربي الوحيد الذي يخلد الوعيد ويقوم بنفل مخططات يهود أكثر من اليهود أنفسهم ينشر هذه بحذافيرها، بل يزيد على الهواء وكاعا خدمة لأسوابه فيقول عن تلك الحركات أصولية. وهذا العلماني الخبيث المتقدم بحق الأبرياء من أمر الأمة، هذا هو أمر الأمة، هذا هو الذي يريد الخير ويريد الاقتصاد ويريد أن يشبع الناس وقد جوعهم وأهلكهم، ولكن هكذا يتم الإعلام ويصدق، تصدق تلك القطعة الضالة العائشة في بحارش تصدق وتصدق وتزنجر وتحتفل، هكذا يدوب خطته وغفر الأبرياء وجعلوا عقلية الهروب هي العقلية السابقة، بل جعلوا يهود حماء السلام وجعلوا يهود شعب الهند يريد الخير يريد أن يظاهر العالم، بينما كان يهود في فكر العالم شخصية قدرة شخصية تنجرة شخصية تنجرة، ولكن الإعلام شكر العقلية وجعل يهود إمام الصالحين مصلحين بعدهم الصلاة والإصلاح. كذلك من مخططات يهود استغلال الاقتصاد العالمي وما صندوق الدب الدولي إلا رهن إشارته الذي يدعمه هو كل دول العالم بلا استثناء الدول الغنية، تجميع الشعوب إرهاقها بالديون تستدين ما يتمنون، إذا لم تصدق تستدين العشرة بإحدى عشرة، المئة مليون بمئة عشرة ترد عشرة مليون زيادة، وإذا لم تترد السنة التي بعدها أصبحت 120، أغرق الأمة الإسلامية بآلاف الملايين من الدولارات. انظر بما اقتصاديه، هل يبقى النظره الصناعيه ونظره اقتصاديه؟ اليهود تحكموا في العالم وبذلوا اموالهم من اجل شراء الذمم والنفوس والتحكم في وسائل الاعلام. كذلك من هدفهم نشر المدنيات والمبادئ الهدامه. لذلك عندما ترجع للتاريخ الاسلامي تجد الحركات الخليفه الرافضه ما الذي انشاها؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، البهائيه القديانيه الجهمية القدرية أصولهم اليهودية أصولهم اليهودية الصوفية الخبيثة الغالية أصولها يهودية، نصر بهذا الفكر الذي يبعد عن الكتاب والسنة على أنظر الأصول يكشف ما يحدث فيه، لكن تشبه بتلك الحركات الخبيثه مثل الصوفيه. الصوفيه لا تقوم بهذا الاعتبار، الصوفيه لا تحارب اليهود. الرافضه وراهم مع اليهود معروف في القديم والحديث الى ساعه هذه. وما الحركات الكبيرة اليهودية حب الله مع اليهود إلا لخداع السد في هذه الأيام، وغيره من غيره كثير مما لا يدركه إلا من يتابع القضايا ويربطها بأصولها ويربطها بالأمر بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الشخصيات اليهودية المشهورة على مستوى الفن، مستوى الأدب، شخصيات يهودية، شخصيات تسوّد الصعب من أجل إشهارها والتركيز عليها، شخصيات يهودية. ولو كنت ذكرت بعض المناقب القدرة التي ينزل سمعكم عنها من راقصات وذنّانين وذنّانات يسمونهم فخر الأمة وهم يهود يهود ملك يمثلون الأمة الإسلامية في المحافل الدولية. أسأله عز وجل في أسماء الإسراء والصفات الإلى أن يقول وإياكم كيد يهود، وأن يرد كيد يهود يهودهم، وأن يبصر المسلمين بخطورتهم وبكيدهم، وأن يوفق المسلمين بالعودة في كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا سؤال وقد أرجو أن تذكر المستمعين بأن قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين، ليس فقط قضية الفلسطينيين. فالذي يهدف فلسطين هو عمر بن الخطاب، ولم يكن فلسطينيا، والذي حرر صلاح الدين ولم يكن فلسطينيا، قد جاء بالحج يا مسلم يا عبد الله ولم يكن يا فلسطيني. نعم، هذا تفسير طيب وجميل، ولعل هذا معروف مثل هذا الجمع طيب المبارك، أن قضية كما قلنا صراع ليس صراع عرقية، وليس صراعا من أجل مصالح، إنما صراعا من أجل مسلم وكافر. فقضية فلسطين هي من القضايا الإسلامية، بل من أهم القضايا الإسلامية. فإذا كان هناك جراحات تنبت فيبقى خصوصية لفلسطين، فهي قبلة المسلمين. فيما نفسي بين المفاجئة المباركة من المفاجئة تشد الريح إليها، وكيف يشد الريح إليها اليهود قد حلوا عليها ونجسوها بأوزارهم وبقرارتهم. فلا شك أن القضية قضية مسلمة، فأسأله عز وجل أن يهيئ بالإسلام للمسلمين نصرا من عنده، وأن يجعلنا نستشعر هذا التحدي، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين ليضع الأمور في نصابها الصحيح. يقول كيف نتعامل مع اليهود فيما لو القيس حي علينا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تقل السلام عليكم اليهود والنصارى، ولكن إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، وإن قال كما قال النبي مرة السلام لكم عليك أو السلام عليكم فتقول وعليكم عليكم السلام أي الموت. ولكن هذا لا يفتر إعجاز وتجيل وتقبيل، فرق بين المعاملة الظاهرية والعناية القلبية. هل لفاد من أحسن إلى أحد من اليهود بدعوى عمل إنساني أو على الوقت عليه؟ أما عمل إنساني فلا، فهم أعداء بالإنسانية ليس فقط للمسلمين. أما أن كفر الدعوة فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن في بعض اليهود وهداهم الله عز وجل لذلك. ولكن لا بد من العناية بالقلب مع مراعاة الضوابط الشرعية. دور اليهود في إنشاء الفرق الباطنية بينا ذلك في محاضرتين مستقلتين العام الماضي، الرافضة فرق تاريخ والباطنية، بينا هناك بشكل مفصل دور اليهود في ذلك، ومن كل حركة سرية خبيثة تجد لهم مشاركة فيها إما تأسيسا أو دعما أو مظاهرة، وليس من وقت للتفصيل الآن. الذين يقومون بعمليات انتحارية ضد اليهود الموجودين في فلسطين بتفجير نفسه ومنعهم اليهود في باصات أو غيره، إذا كان يؤمن بأن العمل الذي يقوم به هو جهاد في سبيل الله طالبا الشهادة، هل يعتبر شهيدا أم لا؟ مع التوضيح جزاك الله خيرا. كذلك قتل أي يهود في مكان من العالم سواء كان اليهود يحمل سلاحا أم لا، والله يحفظه. بالنسبة لهذه العمليات التفجيرية ترجع لنية الشخص وعمله وهدفه. العمل من حيث نوع جائز إذا توفرت النية الصحيحة، لأن هذا له أشباه وقعت في وقت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت أن أحد الصحابة قد قفز على الكفار وفتح الحصن وكان متعرضا لقتلهم، بل لا بد أن يقتل بذلك. وأنس بن نضر في غزوة أحد ألقى بنفسه في وسط الكفار، لم ينتبه في حافة راديس والصفوف، فتقطع قطعا حتى لم تعرفه إلا أخر زمان. أخذ منه القيم درسا في الزاد، قال: يجوز للمجاهد إذا فاقت روح الزم أن يندفع ولا ينتظم بحرب الصفوف استعجالا للشهادة، فلا بأس. أما من أجل وطنية أو من أجل أغراض شخصي فهذا لا يجوز، فالمسألة مربوطة بأشياء كثيرة. البصيحة من ذلك هل العمل المناسب، هل ينفع المسلمين، هل المفسدة أكبر. أما العمل إذا توفرت شروطه فمن حيثية هو جائز. أما قتل اليهود في أي مكان من العالم فهذا يتنافى مع المصلحة الشرعية، خاصة إذا كان في بلد مسلم له عهد وله ذمة، ويجوز أن يوفى بالعهد. أما إذا كان محارب فيجب قتله، يجب قتاله. أما إذا كان ذمي صاحب ذمة فلا يجب قتله. ولكن نفهم في منطقة خارجة الإسلام من دولة مثلا من هذه الدول الكافرة، وفتحت الفرصة لقتل اليهود في غابة، هنا يرجع المصلحة، يرجع المصلحة. هل هي مصلحة من ذلك؟ قد تقتضي مصلحة عدم قتله. كيف يصور الإعلام العربي ما يحدث في فلسطين؟ ومن المصادر التي يرجع فيها لمعرفة أخبار العالم الإسلام؟ أعتقد أن الجميع يعرف الإعلام العربي كيف يصور القضية. الإعلام العربي يقول بالأمس أن أحد الزعماء يتأسف على قتل أبرياء إسرائيليين ويتألم بوفاتهم، وآخر علماني مسلم عند مصروف لسيدة بيكر يقول رحمها الله وقطعت السلام، رجع بيكر من أجل قضيتها فغمدها بواسع رحمته. فالإعلام العربي لا يعرف قال الله قال رسول الله، ولا يعرف ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعرف المصالح الدائمة. أما إن سألت عن مراجع تساعد في هذا فأخذك مراجع موجودة الحمد لله، كثير من المحاضرة اللي يكون كلها من هذه المراجع من غيرها مطبوعة موجودة ومصرح لها، لكن دوري فقط أنني أخذتها للنور ليس إلا. أقرأ مثلا كتابا جميلا في هذا الموضوع، الصراع العربي الإسرائيلي، رؤية إسلامية، رؤية إسلامية، كتاب ضخم، محمد عبد الغني النووي مطبوعة موجودة، الصراع العربي الإسرائيلي رؤية إسلامية، محمد عبد الغني النووي. كذلك اقرأ سلسلة عبد الله الغريب في الشيعة بالذات، وجاء دور المجوس الجزء الأول، كذلك المرابطون ودوره في إيران، أهل السنة في إيران. اقرأ اقرأ بارك الله فيه، كتب كثيرة وكثيرة جدا، ومجلات إسلامية جميلة تحاول أن تقترب من الحقيقة. وهذا يسأل عن كذلك التفجير. قلت بأن فلسطين في الأصل اليهود، وهناك من يذكر بأن الكنعانيين العرب هم السكان، وأنا أذكر لك أن الكنعانيون العرب هم السكان، وأنا أذكر لك ليس عودة ولكن لكي نرد على دعاوى اليهود الزعم بأنهم عادوا لأرضهم المزعوم. نعم، هذا توجيه طيب. عندما نقول بأن فلسطين أصلها عربية ليس معنى أن نغرق في القومية، لا. رأيت كلاما جميلا الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتاب الله طلع أخيرا عن الماسونية، كتاب جميل وايد كبير، بتقديم الشيخ مصطفى العدوي المصري المحدث المشهور، وكذلك تقديم رياض الحديد، كتاب قوي طلع هذه الأيام عن الماسونية، تكلم عن أصول الفلسطين، قال أنها أصولها عربية حتى من ناحية النسبة أصولها عربية، لأن اليهود قارئون عليها، ولكن قضية قضية إسلامية، قضية قضية إسلامية، قضية عربية. بإمكان مثلا الترك أن يقول أصولها تركية والسد، لكن الله يقول واخرجوا المشركين من حيث وجدتم، اخرجوا الكفار حيثما حلوا وحيثما وجدوا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. إذا اليهودي من خططات كثيرة في تدمير المسلمين وخاصة للشلال ونشر الفساد، وإن نرى مقامات الخططات بدا سمع إلى الشلال من تقليدهم في كل شيء، مشيهم ورقصتهم ورجس منه غير ذلك، وخاصة الرقص من أحداث صغار السن تميد كلمة توجيه الأباء والأبناء، والتحذير من هذا الخطر العظيم وجزاك الله خير. ويزيد الأخير بمخططات وكرامة في أحد الدرسات الشعار السعار الكروي، الشعار السعار الكروي، وتوظيف الأكلام والصور وفنون الإخراج من أجل إلهاب المشاعر. اقتربت الملحمة، اقتربت الآبقة، ساعة النصر كبر، الجموع تذهب من كذا لتسمير أن القضية قضية ملحمة ونصر وفيصل وفرقان بين الحق والباطل. لذلك تجد مئات المواليين ينتظر المعارك الحاسمة بينما أخوانا في فلسطين يذبحون وهم سجود بالعشرات وتسيل الدماء الطاهرة في ذلك تلك البقعة المباركة، والأمة مشغولة بآخر الاستعدادات في تلك المحافل. فأقول نعم المخطبات تلك التقريعات والأجيال كما أسلف، ورجال الهيئات يخلونكم بالأرقام عن عشرات السواد والقصور والرقصات يستحي العاقل فرع عن المتدين النظر إليها، رقصات قدرة، رقصات يستحي المرأة العاقلة أن ترقصها. من يصدق بين هؤلاء أحفاد خالد وعمر ممن كتب شوكتهم وأحفاد عكرمة وصفوان ممن ينقذ منهم أن يستردوا هذا التاريخ المفقود؟ نعم الواجب أن نتنبأ وأن نتنبأ لأبنائنا ودراسنا، أن نربيهم وأن نربطهم بالصالحين في المكتبات والمساجد المدارس الطيبة، وأن نتعاونهم ضد العناية والتوجيه. ما ننسى ولا تكن فاهم في الجنة، لعل الله عز وجل يغير بهم حال هذه الأمة. إذا كان اليهود هذا الرجس بهذا الخلق، فلماذا أحب الزواج منه؟ هذا حكم الله، ولكن الله عز وجل لم يحل لنا أن نزوجه، لأن الرجل قائم على المرأة، الرجال قوم على النساء، ولا ينبغي ولا يجب ولا يجوز أن تزوج المرأة بمشرك سواء كتابي أو غيره، ولكن يجوز المسلم أن يتزوج الكتابي لأنهم أقرب الناس، أقرب الناس بالرسول، لأن من سويتنيين لا يؤمن بدين، فعلى الله عز وجل فيها الإسلام، وهذا يحصل كثيرا. يقول مرضو توجيه المدرسين عندما يمر خاصة المدرس الأخوة مدرسين الدين مدرسين قرآن الكريم عندما يمرون على آيات يهود ويمرون على أعداء الدين أن يركزوا وأن يدلموا على يهود. نعم وهذا توجيه طيب، كذلك توجيه طيب، لأن المناهج في العالم العربي نسخت نسخ مخيف، فتجد الطالب يتخرج ويعرف الكيمياء والفيزياء والأدب الإنجليزي الشيء الكثير ولا يعرف عن أعداء الدين إلا النذر اليسير، بل ربما يعرضون بقول جميل براق. هنا يصبح الدور أكبر على شباب المسلمين مدرسين الغير أن يربي الناس على معرفة الأمور وأن يجيهم في وجهة صحيح. بعض الأسئلة ورد الإجابة عليها كثيرا، وكان محاضرة مثلا كنموذج هذا ليس مثلا عن كتاب حرص الوجود على سحبه وهو كتاب بروس الكلاس وكراسبون. وفي أسئلة كثيرة عن دورنا نحو يهود ودورنا نحو تغيير هذا الواقع. أقول أدوارنا كبيرة، أختم بالمحاضرة فأقول أن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرجو أن لا يكون دورنا الاسترجاع والحوق على المكر اليهود والتعجب بأفكارهم ومن حيلهم، دورنا أن نغير هذا الواقع كما قال عمر الفقيه الفاروق أفر من قدر الله قدر الله، فالله قدر علينا هذه الذلة ولا بد أن نغير هذا القدر بقدر غيره، والعز والتمكين والعمل الدعوة الهادئ والعمل ينتظم على قنوات كثيرة، الدعوة الفردية الدعوة الجدية انتشار الناس في الظلام بهدوء بزيارة قريب صديق جار زميل لا يعيش ما تعيش من حياة الالتزام. أنت تقابل وتقف في العمل وفي القرابة ولكن تعيش حياة لا يعيش هو حياته حياة الديدان. تحاول أن تنتبه أن ترفع من التباماته أن تحاول أن ترفعه إلى مثل هذا الدين. والدعوة الجماعية بالكلمات بالخطب بالشريط وبهذه المناسبة أقدم لكم مشروع تعودنا عليه في كل مناسبة قبل رمضان. نبدأ لأن يبدأ المخطط يهود يخططون بأكثر من هذا المخطط. نحن أولى بهذا من اليهود نخطط من الآن للعمل بالحج. الحج موسم للدعوة الحج موسم عظيم للدعوة. فالدنيا تلقي عينه في رواق أسبابها من الوثنيين نعم وثنيين هذا الدماغ والمحجون عباد القبور عباد الأضرحة يزول ومن سلم المسلمين دعاة الملايين على ماذا ترى يجب عليهم نحوهم يجب أن نبلغهم أن نعلمهم العقيدة. هكذا يجب أن نبدأ وما كذا عامة الفكرة قدر المسلمين من أصحاب العقائد الصحيحة ممن همهم الشهوات وقضاء الوتر في المحرمات. دورنا أن نشعر بهم في قلوبهم يأمرهم مشاعرهم بالدين بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنا أقول من الآن بأن المشروع في مخيلتنا في كل عام بحمد الله عز وجل سأبدأ مشروعنا ولكن هذه السنة أكثر من العام إن شاء الله كعادتنا في كل سنة. الآن احتملنا معنا فوق من الشباب حوالي 13,000 شريط من الحج وأكثر من 10,000 كتاب وهذه تخلف الآن عشرات الألوف كما تعلمون وقد بذل الأجهد ما يستطيعون وجزاهم الله خيرا. ولكن أليس من حقنا أن نضاعف هذا العدد أو أن نزيده على الأقل؟ فبدي بارك الله فيكم لتصدقوا وسيكون مكان الجمع في المسجد إن شاء الله بعد الصلاة يذهب بعضهم عند الأبواب وفي مكتب الدعوة على الدوام حيث يكون العمل هنا في نصف الأشرطة نصف أشرطة في العقيدة بالدار وكذلك في قضايا إحياء الإيمان في النفوس إن شاء الله وكذلك أعمال أخرى النصر الكتب باللغات الأخرى إن تمكننا من ذلك إن شاء الله. عمل يجب أن نعمل كلنا يجب أن نعمل أن نشارك تلبيع الإعلانات عمل الدعوة نشر الخير تكفير والحضور تكفير لسواد أهل الحق وتشجيع لهم إلى فإلقاء الغيب في قلوب أعدائهم وهذا أمر مقصود في الدين. محاضرة أو لقاء مسكية كبيرا عنه وسر النشاط بإدارة الإسكان الرعاشة بالرياض بحيث رأينا يدعوكم إلى لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر وذلك يوم 2/7/11 بعد صلاة المغرب في مسجد الإسكان مؤسس العام للتعليم الفني والتدريب المهني بحي الريان في الرياض. أسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكدبني وإياكم على الحق وأن يجعلنا من جنود الإسلام العاملين بعد رد قيد أعداء الدين وغيره وأن يقتل مخططة اليهود وأن يبين هذه الأمة هذا من عنده وأن يهدي جميعا إلى أقرب الأخلاق وأحسن الطرق وأن يخدع أيدينا وأصل الحق وأن يرزقني العمل هذا الدين إلى أن نموت. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستغفر الله وأتوب إليه.